يعني خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء، أخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض، وهذا يخلق من هذا وهذا يوجد بسبب هذا، وأشهدهم على أنفسهم. أشهدهم هنا الإشهاد في القرآن له معنيان: إشهاد بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذا قولا، والثاني إشهاد بلسان الحال يعني أن حالته تشهد. والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى ما جاء في قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله، أما هم فلا يقولون عن أنفسهم إنهم كفار، بل يقولون نحن الحنفاء. وكذلك في قوله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يعني شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله جل وعلا. وهذا أيضا في مثل قوله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. هنا شهداء لله ولو على أنفسكم يعني بلسان الحال أو بلسان المقال. فدل إذن على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان، ولهذا لما كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية: وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم، محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ولما كان أول الآية فيه الأخذ والخلق، فيه الأخذ بالخلق، صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني شاهدين يعني وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم يعني بحالهم وما جعل الله جل وعلا فيهم في كل الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم وفطرهم وأوجدهم وأبدعهم وبرأهم هو الله جل وعلا، كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تكون هنا الشهادة: أشهدهم على أنفسهم يعني جعل حالهم وما هم مركبين وما هم مركبون عليه دال على الوحدانية، وأيضا جعل بعضهم دليلا على بعض. أشهدهم على أنفسهم يعني جعل هذه الذرية بعضها شاهدا على بعض بما أودع الله جل وعلا في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرئه جل وعلا. لهذا قال سبحانه هنا: ألست بربكم، فذكر الربوبية التي هي الخلق وما يترتب عليه. قالوا بلى، ألست بربكم، قالوا بلى يعني أنهم جميعا، جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية. وهذا هو الذي ذكره الله جل وعلا عن جميع الفئات والمشركين في أنهم مقرون بالربوبية منكرون للإلهية. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وفي قوله بلى شهدنا وجهان من الوقف: الأول أن يوقف على بلى ثم تستأنف شهدنا أن تقول يوم القيامة، والوجه الثاني أن يوقف على شهدنا بلى شهدنا ثم تقف وتقول بعدها أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والوجه الأول وهو أن يكون الوقف على بلى هذا أولى وأظهر في معنى الآية. ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا هذا من كلام بعضهم لبعض، يعني بلسان الحال، شهادة الحال. شهد بعضهم على بعض بلسان الحال لما؟ ليكون ذلك دليلا من الأدلة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة. فإن الله جل وعلا جعل دفع احتجاج المشركين يوم القيامة وتنصلهم من التكليف ومن ورغبتهم في عدم التعذيب، جعل ثم حججا منها هذا الإشهاد أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض. فهذه الآية فيها ذكر الشهداء، وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله جل وعلا: وجيء بالنبيين والشهداء، يشهد بعضهم على بعض بأن الدلائل ظاهرة وأنكم مقرون بالربوبية، مقرون بالوحدانية، ويشهد الآباء على الأبناء، ويشهد الأبناء على الآباء، ويشهد بعضهم على بعض حتى لا تكون ثم حجة. لكن هذه ليست الحجة التي يحاسبون عليها ويعذبون عليها، وإنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر وهو الأعظم، وهو بعث الرسل. لهذا هذه الآية فيها ذكر دليل، وما رتب عليها، ما رتب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل. وتأمل حين قال: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. من الذي شهد؟ الذرية. شهد بعضهم على بعض أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. عن هذا الإشارة إلى أي شيء؟ لدليل الربوبية، ودليل الربوبية هو الذي احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإلهية. فإذا في قوله شهدنا أن تقولوا، يعني أشهد الله بعض الذرية على بعض على مسألة الربوبية لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. والرسل جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب لأجل مستمسكه الرسل بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الحال، وهو الإيمان بالربوبية. لهذا صارت الآية دليلا على الربوبية، وهذه حجة عليهم، ولكنها ليست الحجة التي بها يعذبون، ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصل من العذاب. والثاني أن في قول شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، يعني عن هذا الدليل الذي هو التوحيد، توحيد الربوبية أو الفطرة الذي ذكرت به الرسل أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدل الناس على ما يستحقه الله جل وعلا من توحيد العباد. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا، يعني يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليد، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك بمتابعة الآباء، وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء، وأقام عليهم الحجة بالرسل دلائل الصنعة وما أقام الله جل وعلا في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على خالقها جل جلاله، وإنما بالثاني مع الأول وهو بعثة الرسل. إذا تبين لك ذلك فإن الآية إذن ليس فيها حجة لمن ذهب لأن هذه الآية في الميثاق، هذا واحد. والثاني الآية ليس فيها حجة لمن قال إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو بما أخذ من الميثاق الأول أن هذا كاف عن إقامة الحجة على العباد، وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد وإقرارهم على أنفسهم والشهادة في الربوبية والعبادة، بأنه إذا لم تبلغهم الرسل ولم تبلغهم الرسالات ولم تأتيهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبهم. فإذن الآية أولا ليس فيها دليل على الميثاق، والثاني ليس فيها دليل على أن هذه حجة كافية في تعذيبهم، بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية. لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائما يذكرون الحجة الرسالية، لا بد من إقامة الحجة الرسالية. لماذا لفظ الرسالية؟ حتى لا يتوهم متوهم أن الحجة الفطرية أنها كافية. إذا تبين ذلك فإن تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطرة، الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية، وهي في معنى قوله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفي معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الذي ذكرت من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هذا هو مذهب واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمه الله في تفسيره وشارح الطحاوية، وأئمة الدعوة والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره، وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم، وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة، وهو الذي يتعين موافقة لحكمة الله جل وعلا، وهو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد. لهذا غلط في هذه الآية جماعات، ومن المعاصرين جماعات أيضا فجعلوها حجة على أنه ليس ثم حاجة لإقامة الحجة على العباد، بل الفطرة كافية والعهد الأول كافي وإلى آخره، وهذا ولا شك ليس بمرضي. والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلا، وإنما العباد أمامهم الدلائل. أما تذكر ميثاق وتذكر شهادة وتذكر هذه الأشياء فإن أحدا لا يتذكر ذلك، وإنما الرسل تذكرهم بذلك، فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. لهذا ذكرت لك في أول البحث أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر وليست متصلة بالتكفير، ليست متصلة بالحجة، ليست متصلة بهذه المسائل، وإنما هي يعني الميثاق مرتبط بالقدر لا غير، وليس حجة على خلاف القدر، إنما هو دليل على القدر فقط دون ما سوى. تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طول، والمسألة بما ذكرت لك تكون قريبة واضحة ولا يكون ثم إشكال في هذه الآية، ولله الحمد، وهي من الآيات المشكلة كما ذكرت لك، لكن بتأمل قول المحققين والنظر في تصحيح الأحاديث وعللها، وأن الأحاديث التي فيها الربط ما بين الآية والميثاق أن هذه الأحاديث فيها اضطراب وفيها ضعف، في بعضها ضعف في الإسناد وفي بعضها علة بالوقف، وثم أشياء أخرى لا نطيل بالكلام عليها. بعدها ذكر مسألة القدر، مسألة القدر يطول الكلام عليها، ولعلنا نبحثها إن شاء الله المرة القادمة. نعم نعم، لكن طلب منهم بإيش؟ بأي طريقة؟ الله جل وعلا جعل المؤمنين شهداء على الكفار، فالإشهاد قائم. أنا مشهد على كل مخالف للرسالة، مشهد على كل مخالف لدليل الوحدانية. كل مؤمن لما كان مؤمنا مستسلما للرسالة هو مشهد على غيره، مشهد على المخالف، فهو إشهاد يعني، وأشهدهم يعني جعل بعضهم شهيدا على بعض، ذلك يوم القيامة ثم الشهداء يشهدون. بعض أهل العلم يستشهد بقوله تعالى وإذا أخذ ربك، يعني على أن الذي يفعل الشرك ولو كان جاهلا فإنه يكون مشركا لهذه الآية، قال فإنه قد أخذ عليه الميثاق إذ هو عالم فما تعليقكم. هذا هو الذي بحثنا الكلام عليه، هذا قول ليس بصحيح وهو مخالف لظاهر الآية، وسبب الاشتباه هو اللي ذكرنا من الربط ما بينه وبين الميثاق، يعني هذا هو أخذ الألفاظ على مسألة الميثاق. هل هناك ميثاق أول ميثاق غيرهم؟ هو ميثاق واحد، فثم ميثاق سابق هو الذي نؤمن به اللي جاءت به الأحاديث، وهو أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره، لكن إيش معنى هذا الميثاق؟ الله أعلم بحقيقته. ثم هناك عهود مؤكدة لكل فئة من بني آدم، فآدم أخذ عليه عهد موثق بطاعة الله جل وعلا، كذلك ذرية آدم قريبين، كل رسول أخذ عليه ميثاق وأخذت على أمته المواثيق بأن تطيع، وهكذا. يعني هذه مواثيق لفظية وعهود بما أنزل الله جل وعلا من الكتب وبعث من الرسل. كيف يكون أهل الفرق متفقين على الميثاق؟ وهناك من الفرق من يأخذ بالقرآن فقط والقرآن لم يأتي بالميثاق. هل هناك من الفرق من يأخذ بالقرآن فقط؟ من الفرق يعني القديمة، هل فيها أحد؟ أنا ما أعرف يعني من الذي يأخذ بالقرآن فقط؟ أنا أودي أستفيد، ما أدري، لأن الخوارج تأخذ بالقرآن والسنة، الرافضة بالقرآن والسنة، المعتزلة بالقرآن والسنة، المرجئة بالقرآن، القدرية كلهم يأخذون بالقرآن والسنة، لكن السنة يحتجون في العقائد بالمتواتر لا بالأحاد، لكن الأحاد مقبولة عندهم لكنها تفيد الظن لا العلم، والمتواتر هو اللي على تفصيل الكلام المعروف لديكم في هذا. يقول أورد الألباني حفظه الله الأحاديث في المسألة في السلسلة الصحيحة وقد جمعها وحققها وبين الصحيح منها، يعني هذه أنا ما أدري عن بحث الشيخ ناصر، لكن مسألة تحتاج إلى نظر فيما قال، لأنها راجعة إلى نظر في المتن ونظر في الإسناد، نظر في الإسناد غير النظر في المتن، النظر في المتن يحتاج إلى معرفة تفاسير الآية، وأن لا يحمل الآية على الحادث، يعني لا بد من مراجعة البحث حتى نشوف إيش وصل إليه. قد اتضح عدم دخول الآية في الميثاق، فما معنى الميثاق الذي ذكره أهل العلم؟ معنى الميثاق هو العهد، لكن إيش هذا العهد؟ إيش حقيقته؟ قال العلماء معناها الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا مسألة الميثاق ما في شيء غريب، هو الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني جعلهم مفطورون عليها لما أخذ الميثاق. فإذا مسألة الميثاق يعني العهد لما استخرجت الذرية، معناها الفطرة السابقة، وهكذا، يعني ما في الميثاق ما في شيء جديد، الميثاق ليس فيه شيء جديد عن غيره ولا يتميز بشيء. هل الإشكال بين الآية والحديث جاء من قوله تعالى إنما أشرك آباؤنا؟ لا، هذه ما فيها، ما لها علاقة، لأن الآية قال شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقول يوم القيامة، أقام الله هذه الدلائل الربوبية وأقام دلائل الوحدانية لئلا تقولوا يوم القيامة أو تحتجوا بالغفلة، ولئلا تحتجوا بالتقليد أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، فلا تحتجوا بالغفلة ولا تحتجوا بالتقليد. فثم فطرة مركوزة ورسل أرسلت إليكم تدلكم بهذه الفطرة المركوزة على حق الله جل جلاله، فليس ثم إذن حجة لأولئك، وقطع الله المعذرة وأقام الحجة وأبان المحجة، ولله الحمد والمنة. نكتفي بهذا القدر،
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله، أحمد الله جل جلاله على نعمه التي لا تحصى وعلائه التي لا تعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فبين يدي هذا الدرس نجيب عن بعض الأسئلة. هذا يقول: أجد في نفسي رغبة شديدة لطلب العلم، وأستعين بالله على ذلك في كل أحوالي، لكن فيما يتعلق بالقراءة كلما شرعت في قراءة كتاب وأعجبني كتاب آخر انتقلت إليه وهكذا، فلا أتجاوز في كل كتاب ربعه أو نصفه، فما الأساس في القراءة؟ هل أركز على كتب السلف إلى آخره؟ الجواب عن ذلك أن طلب العلم الحقيقي الصحيح الذي يرجى معه أن يكون طالب العلم طالب علم بدلالة هذا الاسم، أنه لا يترك نفسه في العلم وهواها، بل لا بد أن يقصر نفسه على ما ينبغي أن يتعلمه، لأن للعلم حلاوة، وللنفس في العلم شهوة، وللعلم أيضا طغيان في بعض الأحوال. ولذلك إذا ترك طالب العلم نفسه وهواها فيما تتعلم، فإنها ستكون مبعثرة وستكون متفرقة، لن يجمع نفسه على شيء بين. ولهذا ينبغي له أن يأخذ بما ذكرناه مرارا في منهجية طالب العلم، يعني أن يسعى في العلم على منهجية يترتب بها طلبه للعلم على ترقيته شيئا فشيئا في مدارج العلم. فلا بد أن يأخذ العلم شيئا فشيئا في كل العلوم. أما ما ذكره يقول: إذا شرعت في قراءة كتاب وأعجبني كتاب آخر انتقلت إليه، فهذه تسمى مطالعة، تسمى قراءة ومرور على الكتب، هذا ليس هو طلب العلم. طلب العلم ليس خاضعا أعجبني هذا الكتاب ولأجله تركت الآخر نحو ذلك، بل طلب العلم له طريقة. ولهذا أنتم تقرؤون في تراجم أهل العلم في الكتب القديمة، إذا ترجموا لأحد يذكرون أنه قرأ كتبا محدودة، يقولون قرأ في النحو كذا، وقرأ في الفقه كذا، وقرأ في الحديث كذا، وغالب ما تجد أن هذه هي المتون المختصرة أو الكتب التي شرحت وخدمت، لأن بها منهجية لطالب العلم في ترقي العلم. ولي محاضرة في ذلك سبق أن ألقيناها في زمن مضى، نسيت متى هو، لكن هي بعنوان المنهجية في طلب العلم، فلعل الأخ الكريم يرجع إليها. هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة: أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله؟ الدعاء الأصل فيه أن يكون المرء إذا دعا عازما المسألة غير متردد، ظانا بالله جل وعلا الظن الحسن، وهو أنه يجيب الدعاء ولا يرد العبد. وكلما قوي يقين العبد بإجابة الدعاء كلما كان هذا من أسباب إجابة الدعاء. والمشيئة، تعليق الدعاء أو السؤال بالمشيئة، يخالف عزم المسألة. ولهذا لما قال رجل: اللهم اغفر لي إن شئت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فتعليق الدعاء بالمشيئة الأصل فيه أنه خلاف أدب الدعاء، والله سبحانه لا مشتكره له، يعني لا مكره له على إجابة الدعاء حتى تعلقه بالمشيئة. لكن إن كان تعليقه بالمشيئة ليس المقصود به التعليق، وإنما مقصود به التبرك، فهذا لا بأس به. وبعض أهل العلم يرى أن قول إن شاء الله في مثل هذا لا بأس به، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما زار رجلا وهو مصاب بالحمى فقال له طهور إن شاء الله، فأجاب الرجل بجواب سيء. المقصود أنهم استدلوا بقوله طهور إن شاء الله على أنه لا بأس أن يعلق الدعاء بالمشيئة، والأول هو الأولى، وللمسألة مزيد تفصيل لا يناسب هذه الأجوبة المختصرة. ما رأيك بدراسة تفسير الجلالين في بداية دراسة علم التفسير؟ تفسير الجلالين نافع ومختصر وفيه أيضا علوم كثيرة على اختصاره، لكن يتفطن إلى المواضع التي سلك فيها غير طريقة السلف في العقيدة، سواء في مسائل الصفات أو في مسائل القدر أو في مسائل الإيمان، فينتبه لذلك. وألّف الكتاب من الكتب النافعة. هل يصح أن يطلق على المسلم بأنه هالك إذا مات؟ إذا كان الهلاك بمعنى الموت فلا بأس، إذا كان إطلاق الهلاك بمعنى الموت فلا بأس، أما إذا قال إن فلان هلك ويعني به أنه آل به الأمر إلى عذاب أو نحو ذلك، فهذا لا يجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار ولا بعذاب ولا برحمة، إلا من شهد له الله جل جلاله بذلك أو نبيه عليه الصلاة والسلام. لهذا مما درج عليه العلماء في تدريس علم الفرائض أنهم إذا ذكروا قسمة المسائل يقولون هلك هالك عن، ثم يذكرون الورثة. ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ يقول من يريد سلعة لمن يشتريها لا اشتري لي السلعة التي وصفها كذا على أن أقوم بشرائها منك. بيع المرابحة للآمر بالشراء اختلف فيه المعاصرون من العلماء، والأكثرون على منعه لأنه قائم على الإلزام بالوعد، والصحيح أن الوعد لا يلزم به وإنما الوعد يستحب الوفاء به، فإذا كان العقد قائما على وعد وإلزام بالوفاء بهذا الوعد صار كأنه عقد من البداية قبل الدخول في العقد الآخر، وهذا ممنوع. إذا قرأ الشخص بعض الآيات في مصنف كتبت رسائل في مسألة المرابحة المذكورة بين مانعين وموجزين، إذا قرأ الشخص بعض الآيات التي تتكلم عن بر الوالدين مثلا فتذكر والديه وبكى لذلك، فهل يكون داخلا في حديث وعين بكت من خشية الله؟ الحديث مقيد أن البكاء من خشية الله، وهو ما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فمن كان بكاؤه من خشية الله جل جلاله فهو مأمول له أن يدخل في هذا الفضل العظيم. وكذلك ما جاء في حديث السبعة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هل يجب قرن السلام على النبي بالصلاة؟ وعلى ماذا يحمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ذكر العلماء أن الواجب هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام في الصلاة في داخل الصلاة ومرة في العمر ليمتثل ذلك. أما إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتأكد الصلاة عليه والسلام ولا يجب ذلك، لهذا يختصر صيغة الصلاة والسلام بما تسمعون العلماء وغيرهم يقولون اللهم صل وسلم عليها صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نكتفي بهذا. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطمع على ذلك ملك، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. والنظر في ذلك ذريعة للخذلان
وسلم الحرمان.
والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان
بالإضافة
ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شروع من الطحاوي رحمه الله في مسألة القدر، ومسألة القدر والبحث فيها من المسائل العظيمة جدا، لأن الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع. والطحاوي لم يرتب الكلام على مسألة القدر، بل فرقه، ولم أيضا يتناوله تناولا منهجيا واضحا بينا، وإنما ذكر جملا منه. ولهذا فإننا سنذكر إن شاء الله تعالى كل ما يتصل ببحث القدر في هذا الموضع إن اتسع له الوقت، ونحيل فيما نستقبل على هذا الموضع الذي نأتيه عند قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. هذه الجملة أخذها انتزاعا من عدد من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث تلك الأحاديث متنوعة وثابتة في أن الله جل وعلا علم خلق الجنة وخلق لها أهلا، وعلم ما هم عاملون، خلق النار وخلق لها أهلا وعلم ما هم عاملون، وأن الله سبحانه قبض قبضة إلى النار في النار وقبض قبضة إلى الجنة، وأن الله سبحانه لما استخرج ذرية آدم من ظهره قال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، فلا يزاد من ذلك العدد ولا ينقص. والحديث في هذا كثيرة متنوعة، لكن المراد من ذلك هو ذكر أعظم مراتب الإيمان بالقدر، ألا وهي مرتبة العلم، حيث ذكر أن الله سبحانه علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وكذلك علم أفعالهم، فعلم العدد يعني علم الأفراد، وعلم الأعمال، والأعمال يدخل فيها القول والعمل والاعتقاد والأحوال جميعا من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب النار. وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم. ولهذا نقول إن هذه الجملة فيها تقرير لمرتبة العلم، والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مسائل. المسألة الأولى أن علم الله جل وعلا كما ذكر علم الله فيما لم يزل، يعني أن علم الله أزلي وأبدي، وأن علمه سبحانه أول، وهذه كلها بمعنى واحد. المسألة الثانية أن علم الله جل وعلا من حيث هو صفة له سبحانه متعلق بكل شيء، كما قال سبحانه إن الله كان بكل شيء عليما، وقال والله بكل شيء عليم، وقال أيضا جل جلاله وكان الله بكل شيء عليما، وقال سبحانه وسعت كل شيء رحمة وعلما، ونحو ذلك من الآيات. فعلم الله جل جلاله متعلق بكل شيء، وكلمة بكل شيء هذه فيها شمول للأشياء، والشيء يعرف بأنه ما يصح أن يعلم أو ما يصح أن يقول إلى أن يعلم. فإذا ما سيقع سواء كان من جليل الأمر أو من حقيره فهذا سيؤول إلى العلم، وأيضا يصح أن يعلم ويصح أن يؤول إلى العلم مما لم يقع. لهذا نقول إن علم الله جل وعلا بالأشياء شامل، وأن علم الله جل وعلا بالأشياء بدأ هو أول، لكن بدأ حيث أراد الله جل وعلا أن يوجد ذلك الشيء، أو أن يكون الأمر على هذا النحو، أو أن لا يكون هذا الأمر، يعني أن الله سبحانه وتعالى علم أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمال لما أراد خلقها وإيجادها سبحانه وتعالى. والله سبحانه يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه، وعلمه بها أول. وإذا قلنا إن علمه سبحانه وتعالى بها شامل، وأنه جل وعلا علم تلك الأشياء إذ توجهت الإرادة إليها، فإن ذلك العلم لم يسبقه جهالة، وهذه من أصول المسائل أيضا، لأن علم الله جل وعلا لم يسبقه جهالة. هذه تنفعك في البحث مع القدرية نفات العلم. وقولنا لم يسبقه جهالة يعني لا في الأزل، فإذا قلنا علم ليس معنى أنه قبل ذلك كان جاهلا بهذا الشيء. لما؟ لأنه لم يكن شيئا إلا لما توجهت الإرادة إليه، فلما توجهت الإرادة إليه بأنه يكون أو لا يكون، أو إذا كان كيف يكون، فإنه سبحانه علمه بذلك سابق. فإذا علم الله جل وعلا لم يسبقه جهالة، لا حين توجه إلى الإرادة ولا حين وقع مشيئة كونية. والإرادة في قولنا توجهت إليه إرادة ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة، يعني اللي تعرفونها اللي هي المشيئة إذا تعلقت بشيء كان، وإنما هي إرادة القدر، يعني تقدير الأشياء بأن هذا سيكون أو لا يكون، وأن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه الله، يعني الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. المسألة الثالثة أن مرتبة العلم من أنكرها كفر، ومراتب القدر أربعة كما تعلمون: أولها العلم، ثم الكتابة، ثم عموم المشيئة، ثم عموم خلق الله جل وعلا للأشياء. والمرتبة الأولى وهي العلم من أنكرها كفر، وعلم الله سبحانه وتعالى كما ذكر لك الطحاوي أنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار، يعني علم حال المكلفين وعددهم وصفاتهم، وعلم أيضا أعمالهم، وأيضا هذا القدر المتعلق بالمكلفين، وأيضا علم الله جل وعلا بكل شيء حتى بغير المكلفين على التفصيل. المسألة الرابعة أن المنكرين للعلم، علم الله جل وعلا السابق، خرجوا في زمن ابن عمر رضي الله عنه، فقال ابن عمر في حقهم لمن سأله، قال: أعلمهم أني منهم بريء. وذكر حديث الإيمان، يعني حديث جبريل الطويل المعروف عن عمر أبيه إلى آخره، وفيه من أركان الإيمان إيمان بالقدر خيره وشره. وهؤلاء كانوا يقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني أن الأمر أنف مستأنف يقع ثم يعلم. وشبهتهم، شبهة القدرية هؤلاء، أنهم قالوا إن الله سبحانه علق أشياء في القرآن بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالما، وذلك مثل قوله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سيحصل، قال: إلا لنعلم، يعني أنه قبل ذلك، يعني كما يقولون، لم يكن يعلم من سيتبع ممن سينقلب على عقبيه. وهذا الإيراد استدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات، ولهذا يرد عليهم هذا الاستدلال بأن هذه الآية تفهم مع الآيات الأخرى التي فيها علم الله جل وعلا بكل شيء حتى قبل وقوع الأشياء، كما قال سبحانه: والله بكل شيء عليم، كما ذكرت لك أن الشيء يعرف لأنه ما يقول إلى العلم، ما يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم. وكذلك يستدل عليهم بقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء هم الذين قال، يعني والأحاديث الكثيرة التي فيها علم الله جل وعلا بأهل الجنة، وعلم الله جل وعلا بأهل النار، وعلمه بعمل العاملين ونحو ذلك قبل خلق الخلق. ويستدل أيضا عليهم بقوله سبحانه: وكان الله بكل شيء عليما، وبقوله: إن الله كان بكل شيء عليما. والآيات في ذلك كثيرة التي فيها ذكر العلم بلفظ كان بكل شيء عليم. وهؤلاء يعني القدرية هم الذين قال فيهم السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. والقدرية هؤلاء سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، ونفي القدر قد يتوجه إلى نفي مرتبة من مراتبه أو إلى نفي أكثر من مرتبة، فممن نفى أكبر المراتب وأعظمها وهم العلم وهي العلم، هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين يقال لهم القدرية الغلاة، القدرية الغلاة. ومن هؤلاء يعني من القدرية الذين ينفون مرتبة عموم الخلق كالمعتزلة، وهم مراتب، يعني القدرية في ذلك مراتب. وقد لخص شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في تاهيته القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا في الشريعة. يعني أن أعظم تلك الفرق اللي تدعى القدرية الذين ينفون القدر، وهم الغلاة نفاة العلم، أو المتوسطون وهم المعتزلة ومن شابههم. المسألة الخامسة متعلقة بالعلم، أن علم الله جل وعلا الشامل بكل شيء، الشامل لكل شيء، هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر، وهو أنه سبحانه علم الأشياء وعلم حال العبد وعلم ما ستكون عليه هذه الأمور جميعا من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها. وهذا يعني أنه ليس ثم شيء يقع على وجه الصدفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير سابق. فإذا كان الله علم، فإن معنى ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي علم أنه على وفق ما يشاءه، على وفق الحكمة البالغة. لأن الرب المتصرف، لأن الرب المتصرف ذا الملكوت لا يقع في ملكه إلا ما يشاء أن يقع. فإذا كان علم وأيقن العبد هذا العلم الشامل الكامل، فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة. ولهذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر علما ونفيا، يعني مرتبطة بالقدر علما يعني الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى عليم، ولأنه سبحانه ما شاء كان. ومرتبطة بالقدر نفيا في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر. ولهذا قال لك الطحاوي في آخر كلامه: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وقال في آخره أيضا: فمن سأل لما فعل، أو قبلها: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، إلى أن قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وهذه هي التي يشكل على البعض كيف دخلت في القدر، هي مسألة الحكمة. إذا قال المرء: لما علم، لما حصل كذا، ولما قدر كذا، أو لما صار الأمر على هذا النحو، لما صار هذا غنيا وهذا فقيرا، لما هذا صار هذا مريضا وصار ذاك صحيحا، كيف اتصل هذا السؤال بالقدر؟ وصار المتشكك من القدرية، لأن المتشكك ينفي الحكمة. ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله جل وعلا الماضية، وأنه لا شيء يقع إلا والله سبحانه وتعالى عالمه قبل أن يقع، وأراده كونا وشاءه وشاء. هذا يعني أنه لن يقع إلا على وفق حكمة الله جل جلاله. فلهذا صار السائل في مسائل القدر بلما صار معارضا للقدر. لهذا قال لك ابن تيمية في البيتين، في البيت الذي ذكرته لك آنفا: أو ماروا في الشريعة، يعني أن القدرية منهم من يماري في الشريعة، يماري يعني يشكك ويجادل ويسأل وكذلك قال بعدها: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فالجاهلية، أهل الجاهلية عارضوا الشريعة بلما، والمتشككون عارضوا أفعال الله جل وعلا بلما. إذن فمن أعظم مراتب القدر الإيمان بالقدر، من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل للأشياء، شامل لكل شيء. فإذا أيقن العبد بهذا بعموم العلم وعلم معنى ذلك، أيقن أيضا بحكمة الله جل وعلا، واستسلم لقدر الله ولم يخض فيه بالسؤال، لأن القدر سر وهو مرتبط بعلم الله جل وعلا. يوضح لك ذلك أن الله جل جلاله قص علينا في القرآن قصة الخضر مع موسى عليه السلام أو عليهما السلام. فالخضر مع موسى اختلف واعترض موسى على الخضر، وسبب الاعتراض عدم العلم. لما كان موسى في تلك المسائل أنقص علما من الخضر واعترض، حجب عن علم زائد. ولذلك صار السؤال، سؤال الاعتراض، مرتبطا بالعلم. فإذا كان الخضر أعلم من موسى، فإذا كان الخضر أعلم من موسى وموسى حجب بالسؤال، فدل على أن السؤال في أفعال الله أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله جل وعلا، أن هذا اعتراض على العلم. وإذا كان الله جل وعلا هو العليم بكل شيء، فإنه لا يجوز على العبد أن يعترض على علمه وعلى حكمته بلما. لهذا قال في آخر الكلام هنا: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، يعني قوله لا يسأل عما يفعل. هذه بعض المسائل في كلامه على مرتبة العلم. قال بعدها: وكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني بذلك قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومعنى كل ميسر لما خلق له أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، فهؤلاء أهل السعادة سييسرون لعمل أهل السعادة. خلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، فهؤلاء سييسرون للعسرى لعمل أهل الشقاوة. وقوله كل ميسر لا تفيد الجبر، وإنما يعني أن الله سبحانه علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار وكتبهم من أهل النار، وأنهم لما في نفوسهم من الخبث سيكونون من أهل النار، فسيتركهم الله جل وعلا لأنفسهم، يعني سيخذلهم، فإذا خذلهم يسر لهم سبيل الضلال. يعني أن التيسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل، والتيسير لأهل النار فيه سلب الفضل. وهذا يعني أن لا جبر، وأن الجميع معاملون بعدل الله جل وعلا، وأن أهل الجنة عاملهم الله سبحانه وتعالى زيادة على عدله بأن منحهم فضلا ويسر لهم وأعانهم على الخير. قال: والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم يعني بذلك ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لهذا كان كثير من السلف إذا ذكروا الخاتمة بكوا كثيرا، وقال بعضهم: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: بماذا يختم لنا؟ وهذا التعلق بالخواتيم وهذا الإيمان بهذا النوع من القدر يجعل العبد المؤمن صاحب يقظة وحرص على إيمانه، لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا، والعبد ييسر لعمل أهل الشقاوة إذا اختار هذا الطريق، فإذا جاهد نفسه فإن الله سبحانه أعظم فضلا ومنة وكرما: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، يعني مدافعة نوازع الباطل. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدا إذ قضى عليه أن يكون من المخلوقين، وهذا يشير به إلى حديث نفخ الروح، وأن الملك يأتي إلى الروح ويقول، يأتي إلى الجنين ويقول: يا ربي شقي أو سعيد، ويؤمر بكتب 4 كلمات: برزق كتابة رزقه وعجله وعمله، وشقي أو سعيد. وهنا في قولة بقضاء الله: من سعد بقضاء الله، يعني به القدر، وهذا على أحد الوجهين أو أحد القولين في أن القضاء والقدر بمعنى واحد، وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء والقدر. وهذا أيضا هو معنى قوله: والشقي من شقي بقضاء الله. ثم قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني أن القدر وهو تقدير الأشياء هذا سر، إذ هو تصرف الرب جل جلاله في ملكوته، وتصرف الرب جل جلاله في ملكوته من ما يختص به الله جل جلاله، فلم يطلع عليه أحدا ولم يطلع أحد على ذلك، حتى أكرم عباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهم، لا يدرون ماذا يقضي الله في السماء، لا يدرون ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك. وكذلك أنبياء الله لا يدرون، ولا يدرون عن الغيب ولا متى يموتون إلى آخر ذلك. المقصود أن القدر وهو كما سيأتي تعريف تقدير الله للأشياء، أن هذا مما اختص الله جل وعلا به، فلا أحد يعلم ما القدر وما الذي قدر وما الذي كتب وما الذي جعله الله جل وعلا مكتوبا في اللوح المحفوظ أو مكتوبا في صحف الملائكة. هذا علمه عند الله جل وعلا، وهو من مفاتح الغيب العظيمة التي قال الله فيها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا. والقدر معنى كونه سرا أنه لا يمكن أن يطلع عليه، إذ هو سر عند الله جل وعلا، والله سبحانه لم يطلع على ذلك أحدا، فمعنى ذلك أنه لن يطلع أحد على ذلك ولو خاض فيه. ومبنى القدر على صفات الله جل وعلا، مبنى القدر على العلم، مبنى القدر على عموم المشيئة، مبنى القدر على عموم الخلق، مبنى القدر على حكمة الله جل وعلا، عموم مشيئته وكيف إلى أي شيء تتوجه لا يعلمها العبد، وعموم خلقه جل وعلا للأشياء إذا توجه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع، وحكمة الله لا يعلمها العبد. إذن فصارت أنحاء القدر الأربعة لا يعلمها العبد، فكيف إذن يمكن له أن يخوض في القدر؟ فصار الأمر إذن إلى الاستسلام، وهذا هو الذي أراده الطحاوي فيما قال: قال والتعمق والنظر في ذلك، يعني في القدر المبني على الأربعة أشياء التي ذكرت لك، التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. إذا تبين هذا فيمكن أن نجمل أو نقسم الكلام على القدر في مسائل كثيرة، نذكر منها ما يناسب الوقت بعض الأشياء. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. نقول إنه تحتها مسائل، هي مسائل بحث القدر جميعا، يمكن أن نجعلها في هذا الموضع. المسألة الأولى في تعريف القدر: القدر يمكن أن يعرف بأنه تقدير الله للأشياء قبل وقوعها، وعلمه الأول بكل شيء، وكتابته لذلك يعني للمقادير في اللوح المحفوظ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه أو وعموم خلق الله للأشياء كلها. هذا لا ينطبق عليه حد التعاريف عند أهل التعاريف، لكن هذا يعم ويضم كل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة. المسألة الثانية: مراتب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر إيمان بما دل القرآن والسنة عليه مما يتصل بالقدر، وذلك إيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة عموم المشيئة، والمرتبة الرابعة خلق الله جل وعلا الأشياء. أما المرتبة الأولى العلم فأدلتها كثيرة، ذكرنا لكم بعضا منها. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة ثم أدلة كثيرة عليها، منها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وفي قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. ودل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ومعنى الكتابة أن الله سبحانه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، سواء ما يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلفين، وذلك لعموم قوله: إن ذلك في كتاب، يعني ما في السماء والأرض. والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. ومن هذه الكتابة ثم أنواع من الكتابة التفصيلية لها، منها الكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية وأشبه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ويعنى بها أن ما شاء الله جل وعلا كان، لا يرد، لا ترد مشيئة الله جل وعلا، وأن الذي لا يشاءه الله سبحانه ولو شاءه العبد ورغب فيه فإنه لا يقع. ودليلها قوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان بكل شيء عليم، إن الله كان عليما حكيما. وقوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة مرتبطة بالكون، يعني أن المشيئة كونية، فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنه يقع على ما شاء الله جل وعلا وأراده كونا. والمشيئة تساوي الإرادة الكونية، لهذا يبحث هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما بين المشيئة والإرادة. وأهل السنة على أن مشيئة الله جل وعلا هي إرادته الكونية، وأن الإرادة منقسمة إلى إرادة شرعية دينية وإلى إرادة كونية، وأن الله سبحانه قد يشاء الشيء كونا، يعني يريده كونا فيقع، ولا يريده دينا وشريعة. فيجتمع إذن في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة، فيكون الفعل المعين مراد وغير مراد، شاءه الله فوقع وأراده فوقع، ولكن لم يرده سبحانه دينا وشريعة. وهذا في ما يكرهه الله ولا يريد ولا يرضاه دينا، مثل كفر الكافر، معصية العاصي، ضلال الضال إلى آخره. فإن الله سبحانه شاء الكفر من الكافر، لأنه مدام وقع فإنه قد شاءه وأراده كونا، لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده جل وعلا كونا، ولكن لم يرضه ولم يرده دينا، لأن الله نهى في كتابه وعلى ألسنة رسله عن الكفر والفساد، وبين أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه، كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: والله لا يحب الفساد. وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن شاء الله تعالى. المرتبة الرابعة والأخيرة هي مرتبة عموم خلق الله جل وعلا للأشياء، وأن الله سبحانه خالق كل شيء، وأن طاعة المطيع خلقها الله، ومعصية العاصي خلقها الله، وأن صلاة المصلي خلقها الله، كما خلق ذاته، يعني ذات المصلي، فإنه يخلق أعماله. وهذه يستدل لها بقول الله سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وبنحو قوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ونحو ذلك من الآية. وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يستدل بقوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وفي هذه الآية دليل على أن عمل العامل خلقه الله، وذلك أن كلمة ما في الآية والله خلقكم وما تعملون الأصح فيها أنها مصدرية، بمعنى أنها تقدر مع ما بعدها بمصدر، يعني يكون سبق الآية والله خلقكم وعملكم. والوجه الثاني أن ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملونه، وهي على كل من الوجهين دالة على المراد في عموم خلق الله جل وعلا للعمل. ووضوح الدليل الأول يعني في كونها مصدرية، وقد يكون ثم بعض الاعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني. لهذه تكملة إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه تعالى، فنكتفي بهذا القدر. كم خذنا؟ مسألة واحدة مسألة تعلق بالدرس. ما نريد، ما الفرق بين القدر والقضاء؟ يأتي إن شاء الله. يجعل الله سره في أضعف خلقه إذا رأى مثلا شخصا ضعيفا، هذا المقصود به حكمة في الخلق لا بأس به. هل يدخل الغيب تحت القدر؟ نعم، كل مغيب فهو مقدر. هل يصح قول ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه؟ ما ليس بشيء، إيش معنى ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه؟ والله على كل شيء قدير، والذي ليس بشيء فإن الله سبحانه وتعالى غير قادر عليه، لأنه ليس بشيء كالجمع بين النقيضين. هذا كلام غير منضبط، لا من جهة كلام المناطقة ولا من جهة أيضا تعريف، فلا تطلق هذه العبارة لأنها غير منضبطة، لأنه يقول ما ليس بشيء، يعني الذي ليس بشيء، وما دام قال الذي فإنه شيء. قبل إرادة الله الخلق للشيء وعلمه به ماذا يسبقه؟ هل يسبقه جهل به؟ استغفر الله وأتوب إليه. الله سبحانه علمه أول، وعلمه مرتبط بإرادته وحكمته جل وعلا، فلا يسبق علمه جهل جل جلاله وتقدست أسماؤه. ما معنى قول الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ونحو ذلك من الآيات؟ ما أجبنا على هذا السؤال، يمكن نسينا في الرد على القدرية، ما أجبنا على الآية. إيه أجبنا على الآية، اتباع المتشابه وترك المحكم، بس والوجه الثاني
ليظهر عليكم
ما ذكرنا. معنى تفسير الآية ونحوها من الآيات فيها اللي ذكرها الأخ السائل جزاه الله خيرا أنه ذكرني بالموضوع، ذكرنا أن الرد على القدرية من وجهين. الوجه الأول هو أن ذلك اتباع للمتشابه وترك للمحكم، وذكرنا المحكمات. الوجه الثاني أن معنى الآية إلا ليعلم من يتبع الرسول، ومعنى قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ونحو ذلك، هو ظهور علم الله جل وعلا، لأن علم الله سبحانه وتعالى خفي ولا يحاسب العبد إلا على ما ظهر من علم الله جل وعلا المتعلق بالعبد، وإلا فلو منيط ذلك بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في الواقع متعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف. ولهذا الآيات التي فيها ذكر العلم اللاحق أو ما سيأتي المقصود من ظهور العلم، العلم الذي سيأتي يعني العلم الذي سيظهر، أما علم الله جل وعلا المشتمل على ما خفي وما ظهر أو علم الله السابق واللاحق فهذا تام بعلم الله جل وعلا للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب القدر. فإذا في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني إلا ليظهر علمنا في المكلفين فنعلم، فيظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه حتى تكون حجة على هذا العبد. كذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا مرتبط بالتشريع، وعلم الله جل وعلا الشامل يعني الظاهر والباطن هذا متصف الله جل وعلا به، لكن لا يكون معه التدرج في التشريع. فالله سبحانه وتعالى جعل العبد المؤمن يقاتل 10 ثم ظهر علمه فيهم أنهم ضعفاء فخفف، فالتخفيف إذن مسألة شرعية، لما ظهر علم الله الباطن بحالهم فهنا شرع لهم التخفيف. وهذا يعني أن الآيات هذه تدل على ظهور علم الله جل وعلا، وظهور علم الله جل وعلا فيهم مناط بأمرين: الأول أن ينقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب، والثاني أن يظهر أو أن يشرع وتظهر الشريعة أو تسن الأحكام. كيف يعني؟
هو يعني ظاهر، هو
واقع، مدام وقع يعني ظهر، وعلم الله موجود، لكن إذا وقع إيش؟ ظهر، ظهر للعبد. العلم الله جل وعلا موجود واقع، ما علمه الله سبحانه فإنه سيقع إذا كان مقدرا أن يقع. نرجو أن تملوا علينا الأبيات الميمية في القضاء والقدر. ميمية هي ولا تائية؟ تائية، هي تائية، تائية شيخ الإسلام القدرية، هذه مشهورة وينبغي لطالب العلم أن يحفظ منها أو أن يحفظها، لأنها فيها ذكر كثير من مسائل القدر. ميب إيه؟ تملوا عن الأبيات الميمية في القضاء والقدر في أثنائكم إيش؟ إيه هذيك في التعليم، ميب في القضاء والقدر في ترك تعليل أفعال الله جل وعلا أو الخوف في ذلك، نأتي لها إن شاء الله تعالى. هذه أبيات ذكرها ابن الوزير في كتاب إيثار الحق على الخلق دون نسبة، هي أبيات جميلة مهمة في مسألة تعليل الأفعال، ومطلعها يقول فيها: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. هذه قصة عظيمة، قصة الخضر مع موسى، فيها من الفوائد ما لا يحصى. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله تعالى في خير وعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينتفعون به، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نأخذ بعض الأسئلة بين يدي هذه البداية. وليلاحظ أن كثير من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة،
ويدرسها نظريا، لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير، فهل من نصيحة وتذكير بأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخر؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا بالإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح وأنواع العبادات المختلفة، ثم أن يعطي الخلق حقوقهم، وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة. ولهذا فإن العلم إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده، وإذا أذنب استغفر، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق بالأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بالخلق الحسن، فقال: وخالق الله وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك بأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به، في البشر عند اللقاء وسرور الوجه، ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إقصاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها الصفات المتعلقة بالخلق كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه، لأن العلم له ثمرة، ثمرة في الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤدوه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته. بعض الناس عنده طبع، يعني هو متطبع بطبيعة، يعني طبع عليها، وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها بها، لا يعذر صاحبها بأن يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالشريعة، ما يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي، لا بد أن يكون لها ترك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، وجاء أيضا: من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. وإذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم مع عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه: يا محمد، ويجذب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجذبه من خلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. لا شك أن العلم له أثر لهذا ينبغي علينا جميعا وأوصي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن قصر يستغفر الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيرية، وذلك لأنها بها خصم 50% أحيانا أو أقل أو أكثر، مع محاولة تسديد الرسوم أولا بأول لكي لا يحصل للبنك أي فائدة؟ ما أدري هل الصورة صحيحة، استخدام فيزا يعطى عليها خصم 50%، ما أظن هذا، لكن هي أنواع بطاقة فيزا وماستر كارد أنواع، ومنها ما هو بطاقة ائتمان، وهذه يدخل في العقد الربا، أو أنه إذا تأخر لا بد أن يسدد بفائدة، ومنها بطاقة دفع، وهي التي يخصم مثلا إذا كان عنده حساب يخصم من حسابه فورا، وإذا لم يكن عنده حساب تبقى في ذمته حتى يسدد قرضا حسن. فإذا كانت من النوع الثاني فهذه لا بأس بها، وإذا كانت من النوع الأول فأيضا فيها تفصيل، لكن المسلم لا يدخل في عقود مشتملة على ربا، لكن إن احتاج إلى ذلك كما قد يحتاجه بعض المسلمين في مثل أمريكا وأوروبا وغير ذلك، ما عندهم إلا من نوع الائتماني، فقد يجوز لهم ذلك ببعض الشروط إذا سألوا عن ذلك. لكن استعمال بطاقة فيزا ونحوها إذا كان المقصود منها نوع الدفع، يعني بطاقة الدفع الفوري أو التي ليست ائتمانية، يعني ما يدخل فيها أرباح إذا لم يسدد تضاعف عليها أو يبدأ يكون قرض وثم فائدة عليه، فالنوع هذا لا بأس به. أما إذا كانت قرض، يعني إذا ما سدد يبدأ القرض وفائدة عليه، يعني يكون المبلغ مثلا صار عليه 10,000، يقولون سددها بعد شهر، ما سدد يبدأ حساب الفوائد، فهذه ربوية. أما إذا كان لم يسدد يقال يبقى في ذمتك سددها أو يخصم من الحساب مباشرة، فهذا جائز بعد دراستي للموضوع. نكتفي بهذا، اقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
الحمد لله. وبعد، فهذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى فيها إشارة إلى القدر، مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه. وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه، ولكن نعيد المسائل من أولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد بما سبق. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله، يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكشف قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه عند الله جل وعلا، لهذا قال بعدها: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان ملائكة الله المقربون لم يطلعوا على القدر على وجه التفصيل، وكذلك الأنبياء المرسلون الذين هم صفوة عباد الله لم يطلعوا على ذلك على وجه التفصيل، فإن التعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان، وذريعة الخذلان يعني وسيلة من وسائل.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.